السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد بكم باللقاء بكم مرة ثانية في محاضرات مادة الاقتصاد، واليوم نبدأ بالمادة الثانية، هي مادة الاقتصاد الكلي ماكرو اكونومكس ضمن دروس السنة الثالثة، المواد الدراسية للسنة الثالثة قسم الاقتصاد كلية الإدارة واقتصاد الجامعة الحرة فرع هولندا. أقدم لكم هذه المحاضرة مقدمة عامة عن الاقتصاد الكلي اللي هو ماكرو أكونومكس، وأنا الدكتور مقدام خلاف عسكر القريشي أحد أساتذة الجامعة الحرة، وأتمنى لكم التوفيق في انتسابكم إلى الجامعة الحرة وحصولكم على الشهادة المطلوبة إن شاء الله وخدمة أنفسكم وأمتكم. قبل ما نبدأ بكل تفاصيل وأسس ومبادئ ونظريات الاقتصاد الكلي، نأخذ مقدمة عامة عن الاقتصاد، وبالتأكيد الاقتصاد الجزئي لأنه هو أساس الاقتصاد الكلي. ومن تعريف الاقتصاد إلى المشكلة الاقتصادية إلى عوامل الإنتاج إلى آخره. فمر علينا بالمحاضرات الماضية في مادة علم الاقتصاد الجزئي تعريف علم الاقتصاد، ووجدنا هناك صعوبة لوضع تعريف شامل لعلم الاقتصاد. فمثلا بعض الاقتصاديين يعرفونه بأنه علم الثروة أو علم استخدام عناصر الإنتاج أو وإلى آخره. فمثلا أحد الباحثين عرفه بأنه دراسة الإنسان في أعماله التجارية اليومية، وهو يتناول ذلك الجزء من حياة الإنسان متعلقة بالنشاط الاجتماعي والمتصلة بكيفية حصوله على الدخل. أو مثلا العالم الاقتصادي ليونيل روبرتس عرفه بأنه العلم الذي يهتم بدراسة النشاط الإنساني في سعيه لإشباع حاجاته الكثيرة المتزايدة بواسطة موارده المحدودة. وهذا قريب تقريبا جدا من الواقع لدراسة علم الاقتصاد، لأنه يهتم فعلا بدراسة الموارد واستغلالها واستغلالها الأمثل وإشباع حاجة الإنسان، وهذه هو اللي يركز على المشكلة الاقتصادية. أيضا هو بعض التعريف يتركز بأنه هو العلم الذي يدرس أو علم الثروة، يهتم بدراسة الثروة ومكوناتها وإنفاقها والإدخار فيها واستثمارها وإلى آخره. وطبعا هناك فروع عديدة جدا لعلم الاقتصاد كما هو الحال في كثير من العلوم. أيضا هناك علاقة وثيقة بين علم الاقتصاد والعلوم الأخرى، وأحيانا يكون متداخل بها مثل علم الاجتماع، يعني علم الاقتصاد أيضا يعتبر علم اجتماعي من حيث تداخله بعلم الاجتماع والسلوك الاجتماعي للأفراد، وعلم الإدارة أيضا والتنظيمات وإلى آخره، وحتى القانون والسياسة له تأثير مباشر في العلوم السياسية، والنفس والأخلاق أيضا قلنا سلوك المستهلك. ومع ذلك فإن علم الاقتصاد يركز على نمط معين من سلوك الإنسان، وهو الاختيار بين البدائل، أو دائما الاختيار بين الخطط البديلة، والذي يؤدي إلى أكبر إشباع ممكن لحاجات ورغبات الإنسان باستخدام موارده المتاحة النادرة. وهذا هو الأساس لعلم الاقتصاد. فلماذا ندرس علم الاقتصاد؟ ندرس علم الاقتصاد من أجل أن ندرس سلوك الإنسان من حيث الإنتاج والاستهلاك والنظمة الاقتصادية، وبعدين ومن ثم نقف على أهم نقاط الضعف أو المشكلات البارزة وبالتالي حلها أو الوصول إلى حل هذه المشاكل. من المشاكل التي تلاقي الاقتصاديين في دراساتهم هي طبعا عديدة وكثيرة، لأن علم الاقتصاد هو علم اجتماعي لا يمكن إجراء بعض التجارب المختبرية كما هو الحال في الكثير من العلوم الطبيعية، وأيضا استحالة التأكد من الحقائق التي تصل إليها الدراسات أو المبادئ أو النظريات الدراسية الاقتصادية. أيضا من الصعب تحديد عدد من المستهلكين أو المنتجين، أو صعوبة تثبيت ظروفهم القائمة، كما أن علم الاقتصاد يتسم بالصعوبات المعقدة مثلا دراسة الآثار المترتبة على تغيير أو حدوث تغيير نمط معين من الاستهلاك أو الإنتاج أو إلى آخره. وكذلك المقاييس المستخدمة في علم الاقتصاد هي طبعا تكون تقريبية وتحتاج إلى فترة زمنية من الوقت للتأكد منها وجمعها وإثباتها. كما هو الحال قلنا العلم الاقتصاد إلى علاقة وثيقة بالعلوم الأخرى، ومن الصعب عزله عن كثير من العلوم. أيضا علم الاقتصاد هو العلم الذي يهتم بشكل رئيسي برفاهية وازدهار المجتمعات والدول، لكنه من الصعب قياس هذه الرفاهية بطريقة مباشرة. فنلاحظ هناك كثير من المفاهيم التي يهتم بدراستها علم الاقتصاد أو الاقتصاديون، ولكن هي مجرد التفاف حول رفاهية الشعب من حيث الدخل ومن حيث الاستهلاك ونمط الاستهلاكي ومستوى الإنتاج والاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج إلى آخره. طرق دراسة علم الاقتصاد، هناك طريقتين رئيسيتين كما هو الحال في الكثير من العلوم لإجراء الدراسات والبحوث. الطريقة الاستقرائية، وهذه تعتمد على دراسة حالات جزئية للوصول إلى تقرير مبادئ عامة، أي يعني الباحث أو الدارس يقوم على أساس المشاهدة أو التجربة، مشاهدة observation أو التجربة، من أجل الحصول على بيانات ومعلومات يمكن للباحث أن من خلال هذه المشاهدة اللي لاحظها أو التجربة دراستها وتحليلها، ومن ثم اكتشاف العلاقات اللي تربطها مع بعض البعض، وبالتالي التعرف على أوجه النشاط أو التباين بينها، وبالتالي يتمكن الباحث من استخلاصها لنتائج عامة. الاقتصادي في هذه الطريقة يعتمد على المشاهدات التي تقع تحت رؤيته أو بصره أو التي جمعها، وثم يصنفها، ثم يلاحظ وجود علاقة أو عدم وجود علاقة سببية بينها، لأن قلنا من الصعب إجراء بعض كثير من التجارب إلا التجارب البسيطة جدا. مثلا على سبيل المثال الاقتصادي يلاحظ سعر سلعة معينة انخفض أو ارتفع في موسم معين، ويربط هذه العلاقة بزيادة إنتاج أو انخفاض إنتاج هذه السلعة في فترة زمنية، ومن هنا يمكن للباحث أن يوجد نوع من العلاقة بين هذه الزيادة وهذه الزيادة، زيادة في السعر أو زيادة في الإنتاج، أو الزيادة في السعر وانخفاض الإنتاج. وعلى افتراض أن يقوم بتثبيت كل هذه الطرق التأثيرات الأخرى التي تأثر على هذه الطريقة من البحث، عيب هذه الطريقة أن النتائج التي توصل إليها الباحث هي تكون ليس مؤكدة 100%، يعني نسبية، مما يضطره للالتجاء للاستنباط لإثبات النتائج التي توصل إليها بالطريقة الاستقرائية. يعني يقوم بخلق طريقة ثانية وهي الطريقة الاستنباطية. وهذه الطريقة الاستنباطية قلنا الطريقة الاستقرائية يقوم على عمل التجارب والمشاهدة. أما الطريقة الاستنباطية هي الطريقة التي تقوم بوضع فرضيات، يعني hypothesis. يحاول الاقتصادي بطريقة الاستدلال المنطقي للتأكد من صحة كل فرضية. الطريقة الاستنباطية يوضع الباحث فرضية معينة، وبالتالي يقوم من خلال دراسته بالطرق المنطقية والإحصائية وإلى آخره، من تحليل كل البيانات والمعلومات التي تحصل عليها، بحيث يحصل على صحة هذه الفرضية اللي هو وضعها أو عدمها أو نوع معين من الصحة. ويستعين أيضا الباحث في هذه الحالة بإقامة نماذج للدراسة، نموذج إحصائي، نموذج اقتصادي لطرق التدريس. مثلا يختار مشكلة اقتصادية معينة منتشرة في مكان معين أو في محلة معينة أو في قطاع معين أو في شركة معينة، ويقوم بدراستها. وهذه المشكلة طبعا هي ضرورية، ضرورة لإيجاد حل إلها والتخلص منها، لأنها قائمة وتؤثر على إنتاج أو دخل أو المستوى المعاشي أو الإنتاجي لهذه المؤسسة أو القطاع أو للدولة ككل. وبالتالي الباحث عندما يضع الفرضيات الملائمة التي تكون أقرب إلى الحقيقة للتخلص لهذه المشكلة، وبالتالي إيجاد التوقف على أهم السلبيات أو الظواهر لهذه المشكلة أو الفجوات، وبالتالي يقوم على وضع الحلول المناسبة لها من الواقع ومن التطور العلمي الحديث. هذه أهم الطرق البحثية التي يتناولها الباحث أو التي يعتمدها الباحث. وكما ركزنا الطريقة الاستنباطية تكون هي أكثر استخداما، والاقتصاد قلنا هو بتحليله يعتمد على تحليلين، تحليل جزء اللي هو أخذناه تحليل الميكرو أكونومكس، والتحليل الذي هو بين أيدينا التحليل الماكرو أكونومكس. والنظام الاقتصادي بشكل عام يتركب من مشروعات أو الوحدات الإنتاجية، ابتداء من المشروع الفرد الصغير أو الإنتاج الفرد الصغير إلى الإنتاج الحكومي الكبير. وهذه المشاريع أو المؤسسات أو المنشآت أو المنتجين الخاصين أو العامين تتخذ القرارات الإنتاجية أو الاستهلاكية أو الاستثمارية المناسبة لكل نوع من هذا الإنتاج أو الاستهلاك أو الاستثمار. التحليل الجزئي قلنا يهتم بدراسة السعر وكيفية تحديد السعر وكيف يتحدد السعر وما هو سعر التوازن والإنتاج والإنتاج الأمثل ومنحنيات العرض وكذلك منحنيات الطلب، لأنه لها علاقة بالسعر، والكميات المطلوبة والكميات المعروضة ونقطة التوازن بين الطلب والعرض. والنوع الثاني من التحليل هو التحليل الكلي أو الاقتصاد، كما يسمى الاقتصاد الشامل أو الإجمالي الماكرو أكونومكس. وهذا الدراسة أو النوع من التحليل يختلف عن السابق الجزئي. فالشامل أو الاقتصاد الكلي يعني ويهتم بالشؤون الاقتصادية الإجمالية للبلد أو للمنطقة المعينة، فهو يهتم بجميع جوانب الحياة الاقتصادية. مثلا يقوم بدراسة الحجم الكلي للبنيان الاقتصادي وشكل ووظيفة هذا البنيان الاقتصادي بأكمله، يعني بشكل أكثر دقة أن الاقتصاد الشامل أو الاقتصاد الكلي يبحث في دراسة علاقة المتغيرات، يعني مثلا الحجم الكلي لناتج اقتصاد معين بالطريقة التي يوظف أو يستخدم بها موارده، وكذلك علاقته بحجم الدخل القومي والمستوى العام للأسعار. ومن ناحية أخرى فإنه يهتم بدراسة تقسيم الثروة أو تقسيم الناتج الكلي على الصناعات والمنتجات والمنشآت والأفراد وإلى آخره، وكيفية توزيع هذه الموارد على المشاريع الأخرى البديلة التنافسية. كذلك يبحث مشكلة العدالة والتشغيل الكامل، يعني العدالة في توزيع الدخل عن طريق الرواتب والأجور والأنظمة الاجتماعية الأخرى، وعن طريق استخدام عوائد، توزيع عوائد عناصر الإنتاج. كذلك أن تحليل الماكرو إيكونومكس يبدأ منذ بداية دراسة كينز للكشف عن أسباب البطالة، مثلا في بريطانيا عام 1937، حيث كينز كما هو معروف في دراسته بدأ يكشف عن أسباب البطالة التي كانت زائدة، ووجد تحليله وتركيزه على الكليات بدلا من الجزئيات، يعني بدلا ما يأخذ دخل الفرد يأخذ الدخل الكلي أو الاستهلاك الكلي للبلد والادخار الكلي للبلد، الاستثمار الكلي. هي هذه الحقيقة هي مكونات الاقتصاد الكلي أو التحليل الكلي. الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي إحداهما مكون للآخر، وما يمكن أن نستغني عن واحد منهما. أيضا نذكركم بالمشكلة الاقتصادية وكيف تتكون المشكلة الاقتصادية. المشكلة الاقتصادية قلنا تركز على حاجات الفرد أو الإنسان المتعددة واللامتناهية، ويقابلها موارده المحدودة والنادرة ورغبته في إشباع هذه الحاجات من هذه الموارد. ومن هنا تبرز الحاجات الإنسانية المتعددة نتيجة الظروف، تطور الظروف الزمنية والتطور التكنولوجي أو تطور الاستهلاك أو التطور الثقافي لدى المجتمع أو لدى الفرد. ومثلا قسم حاجات الإنسان إلى حاجات ثابتة وحاجات متغيرة. الحاجات الثابتة نقصد بها الحاجات التي لا تتغير بمرور الزمن، والحاجات المتغيرة تتغير باستمرار. وأيضا ممكن قسم إلى حاجات متكاملة وحاجات تنافسية وحاجات دورية وإلى آخره من أنواع تقسيم الحاجات حسب السلعة أو حسب الفترة الزمنية أو حسب الفرد. أما الموارد الاقتصادية المحدودة للفرد أو للدولة هي الدخل والموارد أو عناصر الإنتاج. فمثل الموارد الطبيعية اللي هي موجودة بالطبيعة، والموارد البشرية اللي هي تعتمد على الإنسان، أو تقسيمها إلى عناصر الإنتاج اللي هي العمل، وهو الجهد الذي يبذله الفرد أو رأس المال. ورأس المال المقصود به ليس الأموال والنقود، إنما يشمل كل الوسائل الإنتاجية من آلات ومعدات ومباني وإلى آخره. والطبيعة اللي هي تشمل الأرض، مكان المصنع، ومساحة المزرعة أو مساحة البناية إلى آخره. والتنظيم اللي هو يعتمد على الإدارة وتنظيم عوامل الإنتاج وإدارتها واستثمارها واستغلالها ومتابعتها، كل هذا أيضا من نوع من التنظيم البشري اللي يؤدي إلى نجاح وفشل المؤسسة الإنتاجية. فالمشكلة الرئيسية هي في المشكلة الاقتصادية، هي الاختيار والندرة. يعني على المستهلك أو على المؤسسة أو على المجتمع يجب أن يختار بين مشاريعه لغرض إشباع حاجته وبين استخدامه لندرة للموارد المتاحة النادرة. وهناك علاقات بين الاختيار مثلا، وتظهر عندنا صيغة التفضيل بين المشاريع أو بين إشباع الحاجات أو بين اختياره لاستخدام عناصر الإنتاج، أيهما يستخدم أكثر وأيهما يستخدم أقل في سبيل إنتاج نفس القدر من السلعة المعينة. ونتيجة لهذه المشكلة بدأت دراسات ونظم اقتصادية عالمية مختلفة متنوعة وتطورت عبر الزمن. فمثلا النظام الرأسمالي ينظر إلى المشكلة الاقتصادية بمنظور خاص وكيفية إشباعها وكيفية استغلال عناصر وتوزيع الثروة. وكذلك أيضا ظهر وشبه اختفى النظام الاشتراكي الذي هو دائما كل النظامين يهتمون بماذا يجب إنتاجه وكيف ننتج ولمن ننتج. وهذه قبل ما تكون هذه الأنظمة السائدة تقريبا، أو النظام الثالث تقريبا هو النظام السائد اللي هو يخلط بين أو مزيج من النوعين، نظام رئيس مالي ونظام اشتراكي، يعني خليط نظام حر ونظام مركزي. يعني كثير من الأمور مثلا الإنتاج والاستهلاك والاستثمار فيها حر، وبعض الأمور فيها نوع من المركزية اللي هي يتصف بها النظام الاشتراكي، حيث تقوم الدولة على السيطرة على بعض الأمور من استغلال الموارد أو توزيع الدخل أو توزيع الثروة من أجل أن يكون الهدف العام هو لصالح البلد أو صالح الفرد بشكل عام. الأنظمة الاقتصادية قبل ما نوصل إلى هذين النظامين، هناك تاريخ ماضي إلى الأنظمة الاقتصادية القديمة، مثلا النظام الرقيق ونظام الإقطاع. تطور النظام الاقتصادي من نظام الرق واستغلال رقيق ونظام الإقطاع، ثم النظام الرأسمالي الحالي والاشتراكي إلى آخره من الأنظمة السائدة. وربما بالمستقبل يأتي نظام اللي هو تهدف إلى الدول الرأسمالية الكبرى بالعولمة، نظام العولمة، أي سيادة التجارة الحرة والإنتاج الحر وإلى آخره. وهذا في كثير من المثاليات وصعوبات في تطبيقه، لأن هناك تباين كثير عالميا بين الدول المختلفة وبين المجتمعات من مكان إلى آخر، والاستهلاك والتجارة وإلى آخره. أما أيضا نتطرق بشكل سريع إلى عوامل الإنتاج، عوامل الإنتاج والسكان وتكاثر السكان والأرض ومحدودية الأرض، قبل أن نتكلم على أو نبدأ التطرق إلى مفردات الاقتصاد الكلي أو الشامل أو الماكرو إيكونومكس. قلنا إن إشباع الحاجات الإنسانية تتطلب الكثير من السلع والخدمات، فالسلعة والخدمة هي الوسيلة لإشباع الحاجة، ولكن غالبية هذه السلع والخدمات لا توجد بالطبيعة بصورة طبيعية وتكون بشكل صالح لإشباع حاجة البشر إلا من بعد إجراء عمليات تحويرية أو تطويرية أو تغييرية عليها لتسد حاجة البشر، وتسمى هذه العملية هي عملية الإنتاج. عملية الإنتاج مثلا عملية إنتاج الخبز، تحويل الدقيق إلى خبز وإلى آخره، وسنتكلم عنها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة بالقيمة المضافة، معنى آخر يعني مصطلحات اقتصادية هي كلها نفس الشيء. ونتكلم الآن بشكل موجز وأيضا عن بشكل موجز عن السكان. مثلا نأخذ الأرض ومحدوديتها، فمثلا الأرض سبحان الله وتعالى خلقها بشكل محدود ومعين، والأقوام انتشرت على سطح الأرض وأخذت مساحات محدودة وتناقلت من مكان إلى آخر، والآن أصبحت كل بقعة لها حدود ولها أنظمة معينة وتسمى الدول. فإذا الأرض هي محدودة على كل دولة، ولكل بشر أيضا محدودية من الأرض، سواء كانوا المنتجين الزراعيين أو المنتجين الصناعيين وإلى آخره. فهناك مثلا بعض الأراضي جيدة، الأراضي غير جيدة، الأراضي تكثر فيها الأمطار، الأراضي تكثر فيها الثروات، الأراضي تكثر فيها وإلى آخره. يعني هناك ثبات نسبي للأرض. وأيضا الاكتشافات الموجودة على سطح الأرض والتطور التكنولوجي اللي يزيد ويحسن من استخدام الأرض. أيضا تمتاز الأرض بعدم التجانس، قلنا ذكرناها. العنصر الثاني من عناصر الإنتاج هو رأس المال، رأس المال العيني أو النقدي، يعني هو عبارة عن مجموع الأصول، تعرفون الأصول يعني ممتلكات، هو عبارة عن مجموعة من الأصول، مجموعة الأصول والسلع الإنتاجية التي تستخدم في إنتاج سلع أخرى. فهو يشمل مثلا طبعا، وهذا في أود أن أذكركم بأن هذه الميزة التي تمتاز بها الدول الصناعية الكبرى اللي هي دائما تستخدم الأصول الإنتاجية، والتي تستغل بيعها للدول النامية أو تفرض شروط عليها، مثلا مصانع إنتاج الطاقة الآن تتحكم فيها الدول الصناعية الكبرى، أو مصانع إنتاج بعض السلع الصناعية مثل السيارات وإلى آخره. هذه تملكها الدول الصناعية الكبرى نتيجة تقدمها وتطورها وغناها، فتملك، بينما الدول الفقيرة لا تملك هذا النوع من الأصول فتستخدمها في إنتاج سلع أخرى. فهو مثلا يشمل الآلات والمعدات والمباني والمخزون من المواد الخام والسلع تحت التصنيع. ورأس المال هو ظاهرة حقيقة أو يتعرض للاستهلاك الرأسمالي. هذه الظاهرة تناقص قيمة الأصل الرأسمالي نتيجة لأحد الأسباب، مثلا استخدام الآلة في العملية الإنتاجية طبعا تنخفض قيمتها أو تستهلك، يعني نتيجة الاستخدام والتقادم في الزمن تنخفض قيمتها. ولهذا من الضروري مثلا عندما نستخدم آلة من الآلات نستخدم تكلفتها المتغيرة وتكلفتها الثابتة، ومن أجل أن نعوض عنها في المستقبل أو ما يسمى بالاندثار نتيجة مرور الزمن ونتيجة الاستخدام وكذلك التقدم الفني. وظهرت لدى الاقتصاديين أو عمل الاقتصاد، هناك الكثير من الاقتصاديون و الماليين هناك عملوا عدة تقسيمات لرأس المال، مثلا رأس المال النقدي ورأس المال العيني أو الحقيقي. رأس المال النقدي كما هو معروف بالنقود، وهذا المفهوم الشائع حيث قال أن أي مشروع رأس ماله مثلا 20 مليون دولار أو إلى آخره. أما رأس المال العيني فقلنا عبارة عن كل السلع التي تستخدم في إنتاج سلع أخرى كالمباني والآلات وإلى آخره. وهذا المفهوم الذي نقصده عن رأس المال كأحد عوامل الإنتاج، أو رأس المال الثابت ورأس المال المتداول أيضا نوع آخر من التقسيم. رأس المال الثابت هو رأس المال الذي يستخدم في العملية الإنتاجية أكثر من مرة، يعني كل سنة كل عملية إنتاجية يستخدم فيها رأس المال كالآلات والمباني، وبالتالي فهو لا يدخل في حساب تكلفة السلعة المنتجة المتغيرة سواء جزء فقط من قيمة رأس المال الثابت. يعني اللي هو هذا التكلفة تستخدم فقط منها مثلا الاستهلاك، أما رأس المال المتداول قبل ما نتكلم عن هذه قلنا رأس المال الثابت الاندثار يدخل في حساب التكلفة للسلعة المنتجة والألقاف وإلى آخره، بحيث في نهاية الفترة الإنتاجية الزمنية مثلا مقرر السلعة للمشروع ككل 5 سنوات أو 10 سنوات نحافظ على القيمة الشرائية لهذا رأس المال الثابت كالآلة مثلا، على بعد 5 سنوات أو 10 سنوات يوجد لدينا رأس مال كافي افترضناه وحسبناه من حيث التكاليف نخصص لشراء آلة جديدة. رأس المال المتداول، رأس المال المتداول ويشمل الذي كل الكلفة أو تسمى التكلفة المتغيرة اللي تدخل في العملية الإنتاجية مرة واحدة كالمواد الخام اللي تدخل في إنتاج أو الوقود اللي يدخل في إنتاج السلع والخدمات، أو بالموسم الإنتاج الزراعي مثلا البذور والأسمدة وإلى آخره. أو أيضا قسم رأس المال إلى رأس مال خاص ورأس مال اجتماعي. رأس مال خاص هو الذي يكون ملكا للأفراد سواء كان بصفتهم الشخصية أو في على شكل شركات مساهمة، أما رأس المال الجماعي يكون مملوك للمجتمع ككل مثل والممثل في الحكومة، وهناك نسبة معينة تتفاوت من دولة إلى أخرى بين رأس المال الخاص ورأس المال الجماعي أو العام. النوع الآخر من عناصر الإنتاج، هذا كل الحديث عن رأس المال لأن قلنا رأس المال هو عنصر من عناصر الإنتاج. النوع الآخر من عناصر الإنتاج هو عنصر العمل، وهذا هو عنصر مهم جدا في إنتاج السلع والخدمات. والعمل هو المجهود البشري الذي يبذله في العملية الإنتاجية. وتوجد تقسيمات للعمل مثلا العمل الماهر العمل غير ماهر أو العمل الذهني والعمل العضلي العمل الكتابي والعمل الحرفي أو العمل الإداري وإلى آخره، فمجرد تقسيمات ولكن هو كل عمل واحد العمل البشري أو العمل الذي يقوم به الإنسان من أجل إنتاج سلعة معينة من أو يشمل كل نوع أنشطة العمل القائمون على إنتاج السلعة اللي هو من أبسط عمل يقوم به العامل ثم الوسيط ثم الإداري ثم الفني ثم الإداري ثم الإدارات العليا وإلى آخره. ويوجد أيضا مقابل للعمل أجور، الأجور النقدي أو الأجور الحقيقي. الأجور النقدي هو الرواتب كمية النقود التي يحصل عليها الفرد نتيجة عمله في سلعة معينة. الأجور الحقيقية أو الأجر الحقيقي هو كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها بالأجور النقدية، وهذه مهمة في حساب الدخل الحقيقي للفرد مستقبلا إن شاء الله أيضا نتكلم عنه. لأن هناك فرق بين الدخل النقدي الذي يحصل عليه المستهلك، وأيضا نقدر نقيس مستوى المعاش للفرد إن كان المستوى الدخل الحقيقي عالي. أما إذا كان مستوى الدخل الحقيقي النقدي مرتفع دائما، ولكن ما القدرة الشرائية لهذا نتيجة ارتفاع الأسعار تكون قليلة، فيكون في مستوى المعيشي منخفض حتى وإن كانت مستويات الراتب جدا عالية. يعني الأجور الحقيقية أو الأجر الحقيقي يساوي الأجور النقدية على مستوى الأسعار للسلع والخدمات اللي يشتريها المستهلك. يعني هناك تأثيرين مهمين، هو الدخل والأسعار. علاقة عنصر العمل بالسكان، يعني كلما كان سكان البلد مرتفع أو عالي أو كثير، سوف يكون عنصر العمل لدينا متوفر ورخيص. كلما ازداد حجم السكان ازداد العرض من الأيدي العاملة، يعني نتكلم من مفهوم العرض والطلب الموجودة في سوق العمل. ولكن يجب أن تكون هناك ميزات لهذا النوع من العمل، لأن ربما يكون سكان كثيرون جدا ولكنهم غير ماهرين أو غير فنيين، فهناك تكون هناك حاجة أيضا لزيادة على رأس المال اللازم لتطوير هذا السكان وتعليمه وتثقيفه وزيادة مهارته للطرق الإنتاجية الحديثة، السلع الحديثة إلى آخره. أما من حيث المعروض للعمل فمجرد علاقة طردية، كلما ازداد السكان كلما زاد توفر العاملين، توفر عرض العاملين، ولكن يعتمد حسب نوع العمل. أيضا ملاحظة مهمة، نسبة السكان كلما ازدادت نسبة السكان عند الأعمار المتوسطة ازداد عرض العمل، وهذا شيء طبيعي، يعني يكون العاملون من عمر 18 وحتى 50 أو 55 عام. أيضا في بعض المجتمعات تكون، وقلنا التأثير الديني والتأثير الاجتماعي والتأثير الثقافي، كلها اللي تأثر على عرض العمل. مثلا في بعض المجتمعات يتوقف على نسبة الذكور في السكان، يعني الطلب أو عرض العمل تكون نسبة عالية فيه من الذكور، أو في حالة الحروب أيضا يلجأ ازداد الطلب أو يزداد استعمال العمالة من النساء. والعوامل اللي تحدد حجم السكان الحقيقي، هناك عوامل عديدة، ولكن معظمها هو أولا معدل الزيادة الطبيعية للسكان، نمو السكان يعني وهذا معدل نمو السكان يعتمد على عبارة عن الفرق بين معدل المواليد والوفيات. يعني السكان إذا كان الولادات بقدر الوفيات طبعا لا تحصل فيه زيادة، ولكن إن كانت المواليد أكثر من الوفيات تحصل فيه زيادة، أو أحيانا يحصل فيه نقص إن كانت الوفيات أكثر نتيجة أمراض أو أوبئة أو كوارث طبيعية أو إلى آخره. وكذلك يتأثر معدل المواليد بكثير من العوامل، منها اقتصادي ومنها سياسي ومنها ديني، والوفيات يتأثر طبعا بالمستوى الصحي في البلد. البلدان النامية أو معظمها البلدان الفقيرة دائما تمتاز بارتفاع معدلات نمو السكان نتيجة لبقاء معدلات المواليد مرتفعة وهبوط معدلات الوفيات في هذه البلدان مع وجود نمو اقتصادي. أما البلدان المتقدمة فتكون فيها معدلات نمو السكان منخفضة نتيجة انخفاض كل من معدلات المواليد ومعدلات الوفيات. الحقيقة في البلدان المتقدمة تكون معدلات نمو السكان منخفضة لأسباب عديدة، أما لأمور اجتماعية وفلسفة اجتماعية خاصة بالأسرة وتكوين الأسرة أو نتيجة العمل العائلة أو نتيجة للدين المتبع في ذلك البلد أو للسياسة السياسة المجتمع المفروضة في ذلك البلد، مثلا في بعض الدول لا يحق للعائلة الإنجاب أكثر من طفل واحد، أو بعض البلدان الأخرى التي تكثر فيها الأمور الاجتماعية اللي تحد من الإنجاب وإلى آخره. فهذه كلها أمور تأثر على عدد السكان، وكذلك الهجرة أيضا تؤثر على نمو السكان، مثلا يزداد سكان البلد أو ينخفض نتيجة الهجرة الموجبة أو الهجرة السالبة للبلد. وهذا موجود في البلدان النامية والبلدان الصناعية. البلدان الصناعية تهاجر بلدانها نتيجة مثلا الضريبة أو نتيجة المناخ أو نتيجة للحصول على يد عامل رخيصة، والبلدان النامية أيضا تهاجر نتيجة الأنظمة السياسية الدكتاتورية أو الظلم الإنساني أو عدم الحرية أو نتيجة الفقر الاقتصادي وإلى آخره. وهناك كثير من العلماء الاقتصاديون والاجتماعيون والفلسفيون برزوا في هذا الموضوع في السكان، وأبرزهم مالتوس، وبعض من نظرياته طبعا فاشلة لأن لا توجد لديها أدلة صحيحة لإثباتها. ونتيجة تقدم المجتمعات والتطور الحضاري أثبت فشلها، حيث مثلا مالتوس ذكر بأن السكان يتزايد بزيادات متزايدة، وهذا الزيادات المتزايدة لا تناسبها زيادات متزايدة في المواد الغذائية نتيجة الظروف المحددة، وبالتالي ستحدث مجاعات ووفيات كثيرة وهذا. ولكنه غفل عن التطور التكنولوجي الحديث وإلى آخره، والبدائل والتطور الطبي وإلى آخره. إلى هنا نقف في هذه المقدمة السريعة والواسعة عن الاقتصاد، وشمل الاقتصاد الجزئي وقليلا من الاقتصاد الكلي. وهذه المحاضرة الأولى قلنا عن الاقتصاد الكلي إن شاء الله، وسنتقدم المحاضرة الثانية بأهم ماذا يشمل الاقتصاد الكلي الماكرو أكونومكس، أنواع دراساته، ونأخذ طبعا بالتفصيل وبشكل محدد لأهم فقرات أو مواد الاقتصاد الماكرو أكونومكس ثم ندرسها، وبالتالي تتكون لدينا صورة واضحة عن الاقتصاد العام. ونعمل بعض الأسئلة حول هذه المحاضرة، محاضرة اليوم. ما هي السؤال الأول؟ ما هي علاقة الاقتصاد الجزئي بالاقتصاد الكلي؟ السؤال الثاني، ما هي المحددات التي تؤثر على نمو السكان في البلد؟ السؤال الثالث، ما هي عناصر الإنتاج وما هي عوائدها؟ السؤال الرابع، اذكر العوامل التي تؤثر على المشكلة الاقتصادية. السؤال الخامس، ما هي أنواع الأنظمة الاقتصادية المعروفة؟ نأخذ أيضا بعض المصادر حول محاضرة اليوم، مصادر عامة. مثلا المصدر الأول، التنمية والتخلف، تأليف الدكتور السيد الحسين، الدوحة، عام 1986. الكتاب الثاني، مبادئ الاقتصاد الكلي، تأليف الدكتور أحمد حسين الرفاعي والدكتور خالد واصف الوزني، عمان، عام 1997. مصدر ثالث مشكلات الاقتصاد الدولي المعاصر، تأليف الدكتور حمدي الصباخي، بيروت عام 1983. مصدر آخر اقتصاديات التنمية، تأليف الدكتور رمزي علي إبراهيم، الإسكندرية عام 1986. مصدر آخر تأليف الكتاب اسمه مقدمة في علم الاقتصاد، تأليف الدكتور عبد الفتاح قنديل، القاهرة عام 1985. وإن شاء الله نلتقي بالمحاضرة الثانية لمادة الماكرو أكونومكس الاقتصاد الكلي، وأتمنى لكم التوفيق في حياتكم العامة وحياتكم الدراسية وحصولكم على الشهادة المطلوبة بإذن الله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.